الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فشكر الله لكم الاستضافة، وشكر الله الإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات، وهذه المحاضرة التي هي بعنوان محاور مهمة في المعوقات في طلب العلم، هي محاضرة مهمة لنا جميعا، وذلك أن نعلم أن أثمن شيء في الوجود بعد الإيمان هو العلم، بل إن العلم مقدم على الإيمان، وذلك لأن العلم وسيلة له، وهو مرسخ للإيمان ومثبت له ورافع لدرجات أهل الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل مقدما العلم على الإيمان: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم العلم على الإيمان وعلى القول والعمل. وهذا ما بوب عليه البخاري فقال: باب العلم قبل القول والعمل. وإذا أراد الإنسان أن يدرك مكانة العلم فلينظر أنها من أزكى وأعلى صفات الأنبياء والمرسلين، وأن أتباع الأنبياء والمرسلين إنما يرتفعون بالعلم، فكلما زاد علمهم ازدادت درجاتهم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، كما قال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا كان العلم هو أشرف شيء في الوجود، فإنا ندرك أن شياطين الإنس والجن من جهة، وهو العدو الأول، والنفوس التي التصقت بالأرض وأصبحت بهيمية من جهة أخرى، وما حول الإنسان من المجريات هذا الأمر الثالث، هذه أمور ثلاثة قد نجد منها المعوقات إن لم يتدارك الله عز وجل طالب العلم برحمته وفضله، فإنه ينجر وراء هذه المعوقات ولا يسير في طلب العلم. إننا نجد في واقع الأمر كثيرا من المنتسبين إلى العلم يسيرون في مقتبل عمرهم في العلم، ثم بعضهم ينقطع بعد شهر أو شهرين، وبعضهم بعد سنة أو سنتين، وبعضهم بعد ذلك بمراحل. ولكن المهم هو كيف نتغلب على هذه المعوقات، وهذه المعوقات هي منقسمة إلى قسمين: معوقات تكون أمام طالب العلم فينبغي عليه بذل وسعه إلى إزاحتها أو إلى تجنبها إذا لم يمكن إزاحتها، ومن هذه المعوقات التي تكون أمام الإنسان هي الأعباء المعيشية التي ربما يرى يجدها الإنسان أمامه بسبب مجاراة الناس، فإنه ربما يكون متأهلا متزوجا فزوجته تجاري الناس، أو هو يجاري الناس، أو أولاده يجاري الناس، فحينئذ لا بد لطالب العلم أن يكون متبصرا مدركا المعوقات التي أمامه حتى يتجنبها قبل أن يصل إلى هذه المرحلة أو ينحرف عنها ذات اليمين ولا يكون مواجها لها. النوع الثاني من المعوقات هي معوقات تكون من خلف الإنسان، تكون من وراء الإنسان تثبطه وتثقل كاهله وتبطئه. ومن هذه المعوقات مثلا الملل، ومن هذه المعوقات مثلا ما نجده من بعض الناس إلى الالتفات إلى الوراء، وكيف أن فلان من الناس من زملائه أصبحت له المكانة المرموقة في الدنيا، فعندما يلتفت إلى الوراء فإنه يتعثر أو ينكب على وجهه أو يرجع القهقراء عياذا بالله تبارك وتعالى. وخلاصة الكلام حتى لا أطيل في هذه المقدمة وأدخل على المحاور، خلاصة الكلام يا طلاب العلم وطالبات العلم أن أكثر المعوقات راجعة إلى النظر إلى الدنيا وأهلها. فالله الله عليكم بالزهد والورع، وإياكم ومكالبة أهل الدنيا على دنياهم، كونوا أعقل منهم، فهم لم يكالبوكم على العلم، فلما تكالبونهم على دنياهم؟ وهنا ينبغي للعاقل فضلا عن طالب العلم أن يرتفع بعلمه، وهو من معاني قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فمن معاني التغني بالقرآن الغناء به عن كل صوت وعن كل لحن وعن كل طرف، فإن المسلم إنما يجعل سعادته وطربه وشوقه وصوته وسماعه في القرآن، لا سيما طالب العلم. ومن معاني الاستغناء بالقرآن هو الاستغناء به عن كل الدنيا وعن كل أمور الدنيا وأهل الدنيا. والأمر الثاني أن نروض أنفسنا، فإن من روض نفسه لم يتأثر بأهل الدنيا لدنياهم، ولم يتعثر بملل ولا بضجر. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. وهنا ننتقل إلى محور من المحاور التي أعدها أخونا النعمان القرشي جزاه الله خيرا، وهذا المحور هو: كيف يستفيد طالب العلم من خبراته الدنيوية في الحياة الدنيا لخدمة العلم؟ يعني بمعنى، قد يكون طالب العلم قد يكون متخصصا في الهندسة، قد يكون متخصصا في الطب، قد يكون متخصصا في نوع ما من أنواع العلوم الدنيوية، يعني التي يسمونها علوم وفي الشريعة هي صنايع. فإن كان لطالب العلم صنعة، فكيف يستفيد من صنعته في طلب العلم؟ يستفيد من صنعته في طلب العلم بصورتين: الأولى أن يجعل هذه الصنعة طبا كان أو هندسة أو إلى آخره، يجعلها سببا لغناه عن الناس، ويوقت لهذه الصنعة وقتا يكفيه ويغنيه عن الناس، فلا ينشغل عن العلم ولا يكون عالة على الناس في طلبه للعلم. الأمر الثاني أنه يخدم ويجعل هذه الصنعة خادما للعلم، فإن كان مثلا متخصصا في وسائل التواصل الاجتماعي يخصص لنفسه وقتا معينا في نشر العلم بهذه الطريقة أو طلب العلم بهذه الطريقة، في الدعوة إلى الله عز وجل بهذه الطريقة، لكن لا بد من إطار معين ينطلق منه طالب العلم، ولا يترك البحر كما ولا يترك الأمر كما يقال هكذا على البحر، بل يقنن الأمر تقنينا بحيث يكون انشغاله بصنعته في خدمة العلم وقتا معينا، لا يطغى على وقت طلبه للعلم وعلى وقت مجالسته للعلم وعلى وقت مذاكرته للعلم وعلى وقت حفظه للعلم. أما المحور الثاني، كيف يكون طالب العلم حاله مع الصلوات ومع النوافل ومع الصف الأول؟ أولا، لا بد لطالب العلم أن يكون سباقا إلى الخيرات كلها، وعلى رأس هذه الخيرات الفرائض ثم النوافل، فينبغي أن يكون طالب العلم يراه الله قبل الخلق أول الناس وأول المتسابقين إلى الخيرات والطاعات، لأن العلم سبيل المراد منه العمل، فإذا لم يرى في العمل أولا فأنى له أن يكون في العلم أولا. من لم يكن عاملا بعلمه أولا بأول، متنافسا في الخيرات، مسارعا إلى الطاعات، فأنى له أن يكون في العلم أولا. ولذلك الله عز وجل لما ذكر عباده الأنبياء قال: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقال قبل ذلك: أولئك يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات. فطالب العلم يكون من أهل الصف الأول، ويكون من أهل الصلاة في الصف الأول، ويكون من أهل الذكر، فيكون أول الناس داخلا المسجد، وآخر ويكون آخر الناس خروجا من المسجد. وينبغي لطالب العلم أن يكون له خبيئة عمل يخبئها حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل، وأن يكثر من النوافل، وأن يكثر من النوافل سواء الصيام أو الصلاة أو الزكاة والصدقات أو الذكر أو قراءة القرآن أو الحج والعمرة أو صلة الرحم، يكثر من هذه الأمور إكثارا يكون واضحا وجليا أنه قبل عامة الناس ومثقفيه، فلا يكون ثم باب للخيرات فلا يكون ثم بابا للخيرات إلا وهو متسابق إليها. ذلك لأن الإكثار من النوافل سبب لنيل محبة الله عز وجل. ولما يطلب طالب العلم العلم إلا لأنه يريد أن يكون عند الله عز وجل محبوبا؟ لا يطلب العلم إلا ليحبه الله عز وجل. وقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بما رواه البخاري قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فيا طالب العلم، إن من أعظم الغايات التي لأجلها نطلب العلم أن ننال المحبة التامة الكاملة من الله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة الكاملة التامة إنما تتأتى بالإكثار من النوافل والطاعات. ولا يقولن أحد إن الانشغال بالنوافل والطاعات مشغل عن العلم، فإن هذه من دعايات إبليس، وهي من إعلاناته وتدليسه، فينبغي أن نكون منها على بصيرة. والواجب علينا جميعا أن نعلم أن الغاية العظمى من طلب العلم نيل رضا الله عز وجل بالعمل بهذا العلم. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. ثم من المحاور المهمة أن ننتبه إلى مسألة مهمة ذكرها العلماء بقولهم ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم. ازدحام العلم في الفهم في السمع مظلة الفهم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن طالب العلم ينبغي عليه أن يكون مجدولا مبرمجا حياته في طلب العلم، فلا يكثر من فنون متعددة في آن واحد. وقد ذكرت في برنامج التأصيل العلمي أن طالب العلم عليه أن لا يكثر من نوعين من العلوم في آن واحد. فمثلا إذا كان الإنسان أصبح يطلب علم العقيدة يضم إليه علم النحو، إذا صار يطلب علم الحديث يضم إليه علم الرواية، إذا صار يطلب علم الفقه يضم إليه الدراية، وهكذا. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يكثر من سماع فنون متعددة في آن واحد فيضل فهمه ويحار. وربما يسأل بعد ذلك عن مسألة فتلتبس عليه المسائل ولا يعرف، لكن لو سار سيرا مندرجا متأصلا فإنه يرتقي. والأصل في هذا الاندراج قول أبي عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين الذين قرأوا القرآن على أبي بن كعب وابن مسعود وعلي وعثمان وغيرهم، قال: كان الذين يقرؤوننا القرآن يقرؤوننا 10 آيات فلا نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن ونعمل بهن. هذا معنى عدم الإكثار على السمع، فإن ذلك مظلة الفهم. فالله الله، في اتباع التأصيل العلمي تنشغل بحفظ القرآن مع العقيدة، تنشغل بحفظ القرآن مع التجويد، خلصت القرآن تنشغل بحفظ الحديث مع علم الحديث، تنشغل بحفظ الحديث مع فقه الحديث، خلصت تنشغل بأصول الفقه مع الفقه، خلصت تنشغل بأصول التفسير مع التفسير. أكثر ما تزيد على نفسك هو فنين فقط، إن كان ولا بد فثلاث، أما أكثر من ذلك فإنك لا تضبطه. وهنا إذا كان ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم فإني أقول قولا لكم تنبهوا لها رحمكم الله ووفقكم، وهو أن القفز مزلة كسر الظهر، وأن عدم التأصيل العلمي مزلة الأقدام. فانتبهوا إياكم، فإن بعض الناس يقفز من علم، مثلا يكون درس في علم الفقه متنا فقهيا واحد، ولو فرضنا أنه كان يدرس الفقه الحنبلي فيدرس دليل الطالب ثم مباشرة ينتقل إلى المغني، هذه القفزة ربما تقسم الظهر عن طلب العلم فتختلط عليه الأمور. كذلك عدم التأصيل العلمي مزلة القدم، فيضيع الإنسان ولا يفهم. ثم أيضا أيها الإخوة أنتقل إلى محور آخر، وهو محور موقف طالب العلم من متابعة السياسة والأخبار. لماذا ذكرت هذا المحور أو ذكره الإخوة؟ لأن من المعوقات الانشغال، انتبهوا الآن لما أقول، من المعوقات عموما الانشغال بفضول الطعام. ماذا طبخت؟ لماذا لم تطبخ كذا؟ ليس هذا حال طالب العلم. طالب العلم يأكل مما وجد ولو كان كسرة خبز، كما قال عيسى عليه السلام: ما لي وللدنيا يشبعني بقلة أو ورق شجرة. إذن نكون مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لقيمات يقمن صلبه، أيا كان، ليس المهم نوع الطعام. إياكم والانشغال بفضول الطعام، والانشغال بفضول النوم، والانشغال بفضول الحديث. ومن هذا الفضول ومن هذا النوع من فضول الحديث السياسة والأخبار. وأنا أسأل العقلاء جميعا ولا أخص طالب العلم، ما الذي تستفيده من سماعك للأخبار أو من نظرك وتحليلك للسياسات إلا أنك تكسر قلبك وتغتم وتهتم، وربما يصيبك الضجر من القدر، وربما يصل بك الأمر إلى أن عياذا بالله تبارك وتعالى أن تصبح أنت محللا سياسيا وأنت لا تشعر ذلك من نفسك، وليس لك في المسألة لا عير ولا قطمير. ما الذي يستفيده العاقل من الانشغال بهذه الأمور؟ هل أنت من أهل السياسة وموظف لدى الدولة حتى يكون لك اهتمام بالسياسة؟ هل أنت إذا سمعت الأخبار مثلا الصبح مونتي كارلو والظهر بي بي سي وفي الليل قناة كذا وقناة كذا، ما الذي تستفيده من هذه الأخبار الإخبارية؟ ما الذي تستفيده؟ هل ستغير مجريات الأحوال؟ لا والله. ولذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من وصاياه العظيمة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت لست من الموظفين السياسيين لدى الدولة، فما الذي تستفيده من انشغالك بالسياسة؟ لست من المسؤولين الذين تغير مجريات الأمور، فما الذي تستفيده من الأخبار؟ إذن أحذر طالب العلم من هذا المعوق الذي أصبح اليوم من أعظم المعوقات. وهنا أيضا من المحور الثالث من الفضوليات التي تقطع طالب العلم عن العلم الانشغال بوسائل التواصل الحديثة والبرمجيات الحديثة من غير ما تقنيه. فلا يليق بطالب العلم أن يكون هاتفه أمامه كل دقيقة ينظر إليه، وكل رسالة إذا جاءته أشغلت. أي طلب للعلم أنت تريده؟ طلب العلم لابد فيه من النفور عن الناس والنفور عن المجريات والنفور عن الأحوال، كما قال الله في محكم التنزيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف. فلا بد أن تنفر، فلا تلتفت إلى الوراء، تكون نافرا كنفور الغزلان من السبع. لا تلتفت إلى الوراء، وإنما تركض لتصل إلى هدفك وهو العلم المنشود. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقر العلم في قلبه وفي نفسه عليه أن يفرغ باله. هذا هو معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله: لو كلفت شراء بصل ما حفظت مسألة. فإن النفوس لا يمكن أن تقر العلوم فيها إلا إذا كانت فارغة البال للعلم، غير منشغلة عنه بغير ذلك. ثم انتقل إلى محور آخر، وهو أن ما هو أعظم المعوقات التي تحصل وحصلت لطلاب العلم. أعظم المعوقات التي حصلت وتحصل لطلاب العلم هي النظر إلى الدنيا والاغترار بها والانشغال بها. فكم من طالب علم انشغل بالدنيا وصار عاميا، وكان طالب علم وعابد، وكان عابدا وزاهدا، ثم أصبح مكبا على الدنيا. ويكفي في هذا الباب أن يتأمل العاقل فضلا عن طالب العلم في حال قارون وما ملك، وفي حال فرعون وكيف هلك، وفي حال عاد وإرم، وفي حال الذين بنوا من جيراننا وأصحابنا ولم يسكنوا بنيانهم، وفي حال أصحابنا الذين انشغلوا عن طلب العلم بالشركات والمؤسسات ثم لما ماتوا تنازع وراثهم تنازعوا في ماله، فليته يقر في قبره بعد مماته. ولذلك ينبغي لنا أن ننتبه أن هذه الدنيا لو كان فيها خير لنالها ولطعم منها ولذاقها خير من وطئ الثرى محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء عليهم السلام. ولكن حينما نتأمل نجد أن الأنبياء عليهم السلام عاشوا في الدنيا عيشة المساكين، عاشوا الكفاف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجوع يوما فأذكر ربي وأشبع يوما فأشكر ربي. وكان عيسى عليه السلام يكتفي برغيف خبز، وكان الأنبياء يأكلون من صنائع أيديهم ما يجدونه ولا يتكلفون ما لا يجدون. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قدم الغرور بالحياة الدنيا على غرور الشيطان. ولهذا جاء في الآثار عن بعض السلف أن الشيطان رؤي ذليلا كئيبا، والدنيا قد تمثلت له بصورة امرأة شمطاء عجوز، فقالت له: ما لك يا إبليس؟ قال: ما لي ابن آدم، كلما هممت به لم أقدر عليه، ينتبه فيذكر ويستغفر ويتوب. فقالت الدنيا: دعهم لي لأجعلنهم في غرور حتى يظن أحدهم أنه مخلد ثم يأتيه الموت وهو في غفلته عياذا بالله تبارك وتعالى. والعاقل من اتعظ بغيره واستفاد من البلاءات والابتلاءات من حوله ولم ينتظر حتى يأتيه البلاء. ثم أيها الإخوة انتقلوا إلى محور آخر، وهو إذا كان الإنسان قد بدأ في طلب العلم من بعد 16 أو بعد 20 ولم يستطع التواصل مع العلماء إلا عن طريق الوسائل الحديثة، فهل يمكن أن يصل إلى العلم أو لا؟ أما أنه يصل إلى العلم فالجواب نعم، إذا صابر وصبر طابط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال جل وعلا في سورة مكية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أكثرهم كانوا قد طلبوا العلم بعد 20، بعد 20، وكانوا علماء فقهاء حكماء. ولا يقول أن أحد: أنا لم أطلب العلم من صغري لا أستطيع. ولكن هنا أنبه أنه ينبغي علينا جميعا أن نصحح نياتنا، وأن لا يكون همنا أن نكون عالما، المهم أن يكون همنا أن نصل إلى العلم، أن نصل إلى العلم. وإذا رأى الله عز وجل منك نية صادقة فإن الله عز وجل سينشر علمك ولو كتمته في صدرك. فكم من صادق بار رشيد من أهل العلم كتم علمه ولم يهتم بكون هل الناس يقولون عنه عالم أو لا، لكن الله نشر علمه في الآخرة. ولا أعني هنا بكتمان العلم عدم تدريسه ومدارسه، ولكن أقصد بكتمان العلم أنه لم يبالي هل الناس يقولون عنه عالم أو لا، بل كثير منهم ربما كان يأنف أن يقال عنه عالم، وإنما يقول عن نفسه إنما أنا طويله علم. فطلب العلم متاح للكبار وللصغار. والحواريون، حواري عيسى، كانوا كذلك كبارا وطلبوا العلم من عيسى. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا شبابة قد جاوزوا 20، وكهولا قد جاوزوا 40، وكلهم كانوا فطاحلة في العلم. ثم أختم هذه المحاور بعلاج الفتور وكيفية التخلص من الملل. أما علاج الفتور، فالفتور أمر فطري، وإذا كان الأمر فطريا فعلى العاقل أن يتكيف معه. كيف يتكيف معه؟ إذا وجد من نفسه نشاطا وقوة واندفاعا فيسير، لكن وفق المنهج المقرر الذي لا يخلط الأمور ولا يزيد عن المقرر. وإذا وجد من نفسه كسلا وخمولا فإنه يجتهد في أن لا يقل عن الأصل الأقل الأدنى، لا يقل عن الأصل الأقل الأدنى. فمثلا إذا كان يسمع في اليوم الواحد يسمع لشيخين مثلا، فإنه يجب عليه في حال الفتور وفي حال الشرة أن لا يقل عن هذا الأمر. ثم إذا وجد من نفسه نشاطا يكثر من مطالعة الفن الذي سمعه من الشيخ حتى يتقنه، وهذا من أعظم الأمور التي به ندفع الفتور، وهو أن نتكيف معه. الأمر الثاني أن ننظر إلى أسباب الفتور غير الفطرية، ما هو سببه؟ أعظم أسباب الفتور عدم وجود الرفقة الصالحة. ومن هنا قال الله عز وجل لنبيه المؤيد بالوحي المصدق بجبريل، قال الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالرفقة الصالحة أعظم سبب من أسباب دفع الفتور وعدم الإحساس به. قال الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية، ولم يقل واحدة. فينبغي لطالب العلم أن يكون له رفيق في العلم. وأصل الرحلة في طلب العلم ذكره الله في سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام، ومع ذلك ذكر الله أنه اتخذ رفيقا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، فاتخذ موسى فتاه صاحبا له في طلب العلم والبحث عن الخبر. إذن الفتور أمر طبيعي نتكيف معه، ثم ننظر إلى أسبابه، نجد أن من أعظم أسبابه عدم وجود الرفيق الصالح، عدم وجود الصديق المخلص الذي إذا رآك كسلت ذكرك، وإذا رآك نشطت اجتهد معك وسارع معك. أما الملل فينبغي لطالب العلم أن يكون له في طلبه للعلم أن يكون له أوقات، أن تكون له أوقات معينة يدفع عن نفسه الملل، وذلك بخروجه مع أهله مرة في الأسبوع، أو بقراءته لملح العلم. كيف يدفع الإنسان الملل عن نفسه؟ الحل هو القراءة في ملح العلم. مثل ماذا؟ مثل كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله، أو يقرأ في البداية والنهاية في التاريخ، أو يقرأ في روضة العقلاء لابن أبي حاتم ونحو ذلك من الكتب التي تطرد السآمة عن النفوس وتشحذ الهمم في طلب العلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح. والله الله في الدعاء، فإن من أعظم ما يدفع به الله عز وجل عن العبد المعوقات الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى إذا استجاب لدعوتك لم تجد معوقات أمامك ولا مثقلات من خلفك، ووجدت نفسك دائما ميسر لك طلب العلم، حتى وإن أردت الانحراف عنه تجد ما يصدك عن الانحراف ويقيمك على الصراط. وهذا كله سببه الإخلاص والإكثار والانطراح والتذلل بين يدي الله عز وجل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير على هذه الكلمة النافعة الطيبة، أسأل الله أن يبارك فيها. شيخنا طبعا أثناء اللقاء يعني وردت أسئلة كثيرة، لكن ما نريد أن نأخذ من وقتك، وحتى الوقت صار يتداركنا، لكن يعني اخترت سؤالين مهمين جدا شيخنا. أولهما المتعلق بجدول التأصيل العلمي اللي وضعته، أحسن الله إليكم، يعني وردت أسئلة حول هذا البرنامج. أنا وضعت الصورة الآن للمتابعين، ولعلهم يتابعون حتى في جوجل ممكن يكتبون برنامج التأصيل العلمي للشيخ ويظهر لهم هذه الصورة ويشوفون كيف وضع الشيخ. لو شيخنا على عجالة تتحدثون عن هذا البرنامج، وكثير من الناس يسألون هل نبدأ بالقرآن أولا أم ماذا، لو تتحدثون عن هذا البرنامج على عجالة شيخنا.
هذا البرنامج له أهداف معينة، ولا بد لطالب العلم الذي يريد أن يتأصل في طلب العلم أن يسير وفق هذا البرنامج في مدة على يعني أقل تقدير 4 سنوات، ويبدأ يأخذ فنين فقط ولا يكثر من هذا، فيبدأ في المرحلة الأولى، والمرحلة الأولى متخصصة في حفظ القرآن وحفظ الحديث وفي العقيدة وفي علوم الآلة، ثم إذا أتقن هذه الأمور يمشي طبعا يضع لنفسه جدول ويضع لنفسه على وفق هذا الشيء، يكون هناك له شيخ يسير معه على هذا الجدول في علوم الغاية والمقصد وفي علوم الآلة والوسيلة. فلا بد لطالب العلم أن يسير وفق هذا الجدول في المراحل، يعني يضع لنفسه أنه اليوم مثلا شهر محرم، فيبدأ من شهر محرم بالمرحلة الأولى، ويضع لنفسه جدول أنه سينتهي من المرحلة الأولى خلال 3 أشهر 4 أشهر، هو بحسب طاقته ووسعه يمكن يحط 6 أشهر، والمرحلة الثانية كذلك يضع لنفسه جدولا زمنيا بقدر ما يتيسر له من الأوقات وبقدر ما يتيسر له من الشيوخ، فيدرس المرحلة الثانية ثم الثالثة ثم الرابع. فلو فرضنا أنه أخذ في كل مرحلة 4 أشهر، فمعنى هذا أنه خلال 2 سنوات بإذن الله ينتهي من هذه المراحل 4، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المطولات. هذا باختصار.
أحسن الله إليكم شيخنا. ننهي الشيخ اللقاء بهذا السؤال، وهذا السؤال يا شيخ يعني ورد بصيغ متعددة من الأخوات، يعني يشتكين من قلة ونقص وجود المعلمات الشرعيات، فيقول يعني يقول كيفية طلب العلم، يعني لو هل من نصيحة توجهونها لنا في كيفية طلب العلم في ظل نقص المعلمات الشرعيات؟
نصيحتي لطالبات العلم أن لا يقتصرن على دروس المعلمات الشرعيات أو المدرسات الشرعيات، وأن يسمعنا إلى دروس والمحاضرات. واليوم ليس لأحد حجة، إذا كان في الزمان القديم كان من النساء من تذهب إلى المسجد وتسمع لدروس الشيخ، اليوم حتى المرأة وهي في بيتها يمكن أن تسمع للشيوخ ولطلاب العلم الدروس والمحاضرات، فليس هناك أي عذر لأي أحد. هذه فاطمة بنت سيرين كانت تحضر مجالس العلم في مسجد البصرة، عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يسمعون من وراء حجاب منها. إذن يمكن للمرأة أن تسمع من وراء حجاب في مصلى النساء عن طلاب من طلاب العلم، ويمكن لها أيضا أن تسمع عن طريق وسائل التواصل. فوصيهن بأن يرتبن أوضاعهن في أداء حقوق الزوج والأولاد أولا، ثم تخصيص أوقات لطلب العلم لا يتعدى ولا ينقص من هذا الوقت شيئا بإذن الله عز وجل مع مرور الوقت، وإذا بها تصير طالبة علم إن شاء الله عز وجل.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير على إجابة الدعوة وعلى هذه الكلمة النافعة واللقاء الطيب.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. السلام عليكم.
الله يجزاكم خير.